بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، الحديث 74 بعد 300 و2000 من سنن الترمذي، عن خولة بنت قيس قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن عبد الدينار، لعن عبد الدرهم. وعن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أيها الإخوة، الإسلام دين يتماشى مع الفطرة، والإنسان جسد ينمو بالطعام والشراب، وعقل ينمو بالأفكار والعلم، وروح تنمو بالذكر. الآن جسمك بحاجة إلى طعام وشراب وكساء وراحة ودعة وعمل، وهذا يحتاج إلى مال. لذلك الإسلام له حكم في المال. لو قرأت آيات القرآن الكريم كلها وأحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالمال، لرأيت أن حكم الإسلام في المال ينتظم في نقاط 4. النقطة الأولى: المال زينة. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والحديث الذي مر قبل قليل: إن هذا المال خضرة حلوة، تميل إليه النفس. سمي المال مالا لأن النفس تميل إليه. والإسلام ما بيمنعك أن تكسب من هذا المال، لأن المال زينة. وليس صحيحا إذا كان بين يديك مال أن تتلفه، لا يرضى الشرع. يعني هلأ إذا واحد معه 1,000,000 ليرة وقال: أخي هذا المال مالي وأنا بدي أحرقه، الشرع يعاقبه، ممنوع. شو تحرق المال؟ إذا قال: أنا بدي أتبرع بكل مالي، الشرع كره هذا الشيء، تتبرع بكل مالك، ما لم تكن في حالات معينة، بس الأساس منهي أن يتبرع الإنسان بكل ماله لغيره. سيدنا سعد بن أبي وقاص جاءه الموت ما عنده إلا بنت، قال: يا رسول الله، إني أريد أن أوصي بمالي كله، كل مالي بدي أبعثه على الجمعيات الخيرية. قال: لا تفعل. قال: نصفه، تبرع بنص مالي أنا، وصية نص مالي. قال: لا تفعل. قال: الثلث. قال: الثلث والثلث كثير. لذلك بالشرع الوصية مسموح أن توصي للجمعيات الخيرية أو لأعمال خير بس بثلث مالك بعد موتك، إذا أكثر ما من نفسه، نترك هذا المال للورثة. المهم، تنتظم حكمه أو ينتظم حكم الإسلام في المال من خلال الآيات والأحاديث في 4 نقاط. النقطة الأولى: المال زينة. النقطة الثانية: المال امتحان. يمتحن المرء بالفقر حينا، ويمتحن بالغنى حينا آخر. خلق الموت والحياة ليبلوكم، يختبركم أيكم أحسن عملا. مرات الله بيبعث لك مصاري كثير، بده يشوفك إيش بدك تساوي بهذا المال. إن اتقيت فيه ربك والتزمت أوامره نجحت، وإذا خالفت رسبت. مرات الله عز وجل يصيبك بقلة مال، تفتقر، ماذا ستفعل؟ هل ستتعدى على أموال الآخرين لتؤمن نفسك؟ هل ستأخذ رشوة؟ بدك تقول أخي أنا بدي أدبر حالي، شو بدي أعمل؟ يعني موت أولادي من الجوع؟ هل ستأكل مالا حراما؟ رسبت. أم أنك ستبقى منضبطا بهذا الشرع؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فتنجح. النقطة الأولى المال زينة، والثانية المال امتحان، والثالثة أذن لك الإسلام بكسب المال من أي جهة استطعت أن تكسبها ما لم تذهب باتجاه الحرام. يعني مرات موظف بإحدى الدوائر، دائرة معلنة عن مناقصة، هو مسؤول لجنة المناقصة، بيجي تاجر بيقول له أنا بدي إياك تجعل المناقصة ترسي علي وإلك براني المبلغ الفلاني، ما الحكم؟ أكيد حرام. مرات أخ مع أخواته البنات بيرثوا من أبوهم مبلغ من المال، بس الأب قبل وفاته قال له يا ابني أنا في عندي مشكلة، الآن حبحط مبلغ مالي بالبنك باسمك، هو لإلي هذا المال، بس أنا إلي حاجة بنفسي حبحطه باسمك وبترجع لي. حدث أنه الأب مات والأخوات بحفر الإرث جابوا الرصيد تبع أبوهم وأدخلوه في الإرث، بس إنه ما بيعرفوا أنه الأب حاطط باسم فلان من الأولاد مبلغ مالي وقايل له يا بابا هاد مو إلك، حطه باسمك. هلا هلا هو بدأت نفسه بعد موت أبيه تحدثه، يقول لهم لأخواته أنه في مبلغ بالبنك هذا مو لإلي، لما ما يقول والله بس هلا ابنه بده يسجل بجامعة خاصة، والله ابنه بيحتاج، والله لو جده لهالولد كان عايش كان هو دفع له المصروف، والله مرته بدها منه أثاث بيت جديد. أخي بيتصدق شوي لإحدى الجمعيات الخيرية لوجه الله تعالى، شايف يبدأ حديث الشيطان. الإسلام أذن لك أن تكسب المال على أن لا تأخذه من حرام أو من شبهة. جاك زبون مسترسل لا يعرف الأسواق، ألا تعطيني كنزة نصيحة؟ الآن في عندك كنزات نصيحة، بس في عندك كنزات دائرين هون مرميين على جنب صلون ما حد عم ياخدهم، وهذا الزبون ما بيعرف، تلزقوا هالكنزات لما ما بتلزقوا يا هون. شايف في صراع هلا بقى داخلي، هون بيظهر الإيمان. ما في مشكلة اجمع من المال ما شئت، بس بالحلال ليس بالحرام. إذا بتاخد من الحرام فقد سقطت في امتحانك امتحان المال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى عن كثرة العرض، لكن الغنى غنى النفس. في واحد من يومين اتصلت إحدى الأخوات بالإذاعة لتقول زوجها ملياردير، قالت ليس مليونير ملياردير، لكنه يحاسبها على أدق التفاصيل من الطعام والشراب في البيت، بخيل جدا. يا حصرتي فقير هذا الرجل، فقير، لأن الغنى ليس عن كثرة العرض، الغنى غنى النفس. أحيانا تجد إنسان مليء بالمال لكن أولاده يعني بتعطف عليهم، شيء تاني بدك تتصدق عليهم لأن الأولاد في وضع مزري. فقير هذا الأب، فقير جدا. الغنى غنى النفس. فالنقاط أربعة: المال زينة، المال امتحان، أذن لك الإسلام بكسب المال من أي طريقة أردت ما لم تكن حراما أو شبهة. نقطة الرابعة والأخيرة: أذن لك الإسلام بإنفاق المال كيف شئت ما لم تفعل أمرين: إسراف أو تبذير. التبذير أن تنفق في حرام، والإسراف أن تنفق زيادة عن اللازم في الحلال. يعني عرس ابنه كلفه ملايين إسرافا، إنه لا يحب المصرفين. بالمقابل راح على مطعم قدموا له مشروب خمر، يعني قدموا له، هذا تبذير، إنفاق المال بالحرام تبذير ولو قرشا واحدا تبذير، أما إذا أنفقت بالحلال مجاوز للحد فهذا إسراف. يا أيها الإخوة، مرة جديدة، هذا هو حكم الإسلام في المال من خلال هذه النقاط الأربعة: المال زينة، والمال امتحان، اكسب من المال ما شئت، ما لم ترتكب حراما أو شبها أنفق المال حيث شئت، ما لم ترتكب تبذيرا أو إسرافا. ثم بعد هذا اعلم بأن الخير ما اختاره الله تعالى لك من غنى أو فقر. ذلك آخر حديث قرأته لكم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال. مرات من حرص على المال بيقطع العلاقة بينه وبين أخوه، بينه وبين جاره، بتعدى المحرمات كلياتها عشان بضع ليرات، لذلك يذهب هذا الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.